بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس من دروس السيرة لمعهد إعداد الدعاء، ولازلنا بحول الله وطوله مع حديث عائشة الذي رواه البخاري ومسلم في كتاب بدء الوحي، وهو الحديث الطويل المشهور الذي نزل فيه جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله اقرأ، بقوله تعالى اقرأ. وكنا قد وقفنا في اللقاء الماضي مع بعض الدروس المستفادة من هذا الحديث المبارك، قلت بأن الدرس الأول الذي نخرج به من هذا الحديث هو فضل اعتزال أهل السوء والمعاصي، مع بيان بركة الخلوة من أجل العبادة والتقرب إلى الله عز وجل. ثم توقفنا مع الدرس الثاني من دروس هذا الحديث، وهو فضل الرؤيا الصالحة التي يراها المؤمن في نومه أو ترى له. أما الدرس الثالث الذي نخرج به من هذا الحديث المبارك فهو فضل أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وكيف أنها ضربت أروع المثل للزوجة الصالحة التي تعين زوجها على عبادة الله عز وجل وعلى الطاعة. فكيف استقبلت خديجة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم حينما عاد مهموما حزينا قلقا وهو يقول زملوني زملوني، ثم لما أفاق النبي عليه الصلاة والسلام وقال لقد خشيت على نفسي يا خديجة، فذكرت له ما ذكرناه في اللقاء الماضي من كلمات رقيقة عذبة، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم راحت تعدد له المناقب التي رزقه الله عز وجل بها. وقد علق الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى على تلك المناقب تعليقا بديعا وعلى قولة خديجة رضي الله عنها، فقال ابن القيم رحمه الله استدلت خديجة رضي الله عنها بما في النبي صلى الله عليه وسلم من الصفات الفاضلة والأخلاق والشيم الكريمة على أن من كان كذلك لا يخزيه الله أبدا، وهذا دليل على رجاحة عقل خديجة، نظرت إلى الصفات الكريمة والشيم الفاضلة في النبي عليه الصلاة والسلام فاستدلت بهذا الخلق على أن من جبل على هذه الأخلاق الفاضلة محال أن يخزيه الله تبارك وتعالى أبدا. ثم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فعلمت بكمال عقلها وفطرتها أن الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والشيم الشريفة تناسب أشكالها من كرامة الله وتأييده وإحسانه، ولا تناسب الخزي والخذلان، وإنما يناسبه الضاد هذه الشيم. فمن ركبه الله على أحسن الصفات وأحسن الأخلاق والأعمال، إنما يليق به أن يكرمه الله عز وجل وأن يتم نعمه عليه. وهذا استدلال بديع من خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فلم تصرخ في وجهه ولم تسفه رأيه ولم تحتقر قوله، إنما ضربت قرع المثل للزوجة الصالحة كيف تستقبل الزوجة لتهدأ من روعه، حتى إذا ما استقرت نفسه وهدأت سريرته وهدأت جوارحه وراح ليقص هو دون تعنت منها وإلحاح في الطلب، انظر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ليقص لها ما قد كان، فانطلقت هي بدورها لتثبت قلبه ولتثبت فؤاده ولتهدئ جوارحه بهذه الكلمات الرقيقة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لكذا وكذا، كما فصلنا في اللقاء الماضي. فهذا الدرس أزفه لنساء المسلمين، لكل زوجة. فكم من النساء الآن لا أقول تعين زوجها على طاعة الله، بل تقف حجر عثرة في طريق طاعة زوجها ودعوته لله عز وجل. فلابد أن ترنو المرأة المسلمة الآن ببصرها إلى هذه القدوة الصالحة وإلى هذا المثل الأعلى الأجم، لا سيما ونحن نرى الآن كثيرا من نساء المسلمين لا ينظرن إلى مثل هذه القدوات الطيبة والمثل العليا، وإنما انطلقنا لينظرن إلى الساقطات والراقصات والتافهات والفارغات، ممن راحت الأمة لترفع من قدرهن وشأنهن بموازين مختلة وبقيم مضطربة. فراح كثير من نسائنا وبناتنا وأخواتنا ينظرن إلى الممثلات إلى المطربات إلى اللاعبات على أنهن المثل والقدوات الصالحة. وراعي الشاة يحمي الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لها الذئاب، وراعي الشاة يحمي الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لها الذئاب. فيجب على كل زوجة صالحة أن تتدبر هذا المثل وأن تنظر إلى خديجة رضي الله عنها التي ضربت أروع المثل للزوجة الصالحة الوفية الخيرة الكريمة، لتتعلم من أمها أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. ثم لم تقتصر رضي الله عنها على أن ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام البشريات، وإنما أخذته وذهبت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، ذهبت به لتقص عليه ما قد كان، فبشره ورقة بالنبوة. وكيف لا تكون خديجة رضي الله عنها كذلك، وقد اصطفاها الله عز وجل واختارها زوجة لنبيه المصطفى. فإنني ذكرت قبل ذلك أن الله عز وجل يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس كذلك، فلقد خلق الله الخلق واصطفى من الخلق الأنبياء واصطفى من الأنبياء الرسل واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة واصطفى من أولي العزم الخمسة القليلين الكريمين إبراهيم ومحمد، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم ففضله على جميع خلقه. وكذا اصطفى الله عز وجل من الخلق بعد الأنبياء الصحابة رضوان الله عليهم، شهد لهم بالعدالة والثقة وزكاهم ورفع شأنهم وأعلى قدرهم، فهم أفضل الخلق على ظهر هذه الأرض بعد الأنبياء. وهذا اصطفاء من رب الأرض والسماء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولقد اصطفى الله خديجة، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كمل من النساء كمل من الرجال كثير، كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران. مريم على الضم لا على النصب، مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. إذن اصطفى الله من النساء خديجة، والراجح من أقوال أهل العلم في قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير نساء زمانها آسية امرأة فرعون، خير نساء زمانها مريم بنت عمران. الراجح من أقوال أهل العلم في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد خير نساء زمانها، خير نساء زمانها، فآسية امرأة فرعون خير نساء زمانها، ومريم بنت عمران خير نساء زمانها، وهكذا. فهذا صفاء من الله لخديجة. وكنت قد ذكرتكم بالحديث الصحيح الذي بين لنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام مكانة خديجة رضي الله عنها، حينما جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورأى خديجة رضي الله عنها تقبل على النبي وتحمل إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فقال جبريل عليه السلام: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإن هي أتت أو أقبلت فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني، أي من جبريل، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، أي من لؤلؤة مجوفة لا صخب فيه ولا نصب. فلما أقبلت خديجة رضوان الله عليها وبشرها النبي عليه الصلاة والسلام بهذه البشارة العظيمة الكبيرة، قالت خديجة، وهذا ليس في لفظ البخاري وإنما هذا لفظ النسائي في سننه، قالت خديجة رضي الله عنها: الله هو السلام ومنه السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. بل ويكفي أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل متعلقا بخديجة محبا لها مكرما لها ولأصحابها حتى بعد موتها، وهذا من باب إكرام النبي لها رضوان الله عليها. بل لقد غارت عائشة رضوان الله عليها من خديجة بعد موتها، حتى بعد الموت كانت عائشة رضوان الله عليها لا تغار إلا من خديجة من كثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها عليه الصلاة والسلام. هذا درس من الدروس المستفادة من هذا الحديث. أما الدرس الرابع فيبين لنا فضل ورقة ابن نوفل. نخرج بدرس من الحديث لنقف على فضل ورقة ابن نوفل. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورقة بعد مماته في هيئة حسنة، والحديث حسن بمجموع طرقه. رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورقة ابن نوفل في صورة حسنة، والحديث حسن بمجموع طرقه. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين، لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. وهذا اللفظ أخرجه البزار والحاكم وابن عساكر من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وكذا صححه الشيخ الألباني، وقال الحافظ ابن كثير: إسناده جيد. أما الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ورقة ابن نوفل بعد مماته في آية حسنة، فالحديث قال رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة، ورواه الإمام أبو يعلى الموصلي من حديث جابر، وكما ذكرت الحديث حسن بمجموع طرقه كما قال الشيخ الألباني وغيره. فهذا درس أيضا نخرج به ليتضح لنا أن ورقة ابن نوفل كان على الدين الصحيح، كان يعبد الله عز وجل على دين عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. من الدروس المستفادة من الحديث أيضا بيان سنن الله عز وجل في الأمم، سنة من سنن الله الكونية في الأمم أنه ما من أمة بعث فيها نبي ولا نذير ولا نذير إلا وكذبت الأمة هذا النبي وهذا النذير وحاولت جاهدة أن تخرجه من وطنه. سنة كما قال ورقة بن نوفل: إن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وفي لفظ: ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ فبين له ورقة هذه السنة الكونية في الأمم: ما من أحد أرسل بمثل ما أرسلت به إلا وقد أخرجه قومه. وأريد أن أقف هنا قليلا لأذكر بعض إخواني من الدعاء ممن تصادفهم في طريق الدعوة العقبات والعراقيل، وأقول: ما هي حجم العقبات التي تصادفك بالمقارنة إلى هذه العقبة الكؤود التي كانت تصادف الأنبياء والمرسلين؟ فالأنبياء والمرسلون كانت تحاول كل أمة بعث فيها نبي تحاول جاهدة على أن تخرج هذا النبي من قومه. تدبر معي قول الله عز وجل: فما كان جواب قومه، هذا عن قوم لوط، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم. ما هي التهمة؟ ما هي السبة؟ إنهم أناس يتطهرون. فالطهارة ذنب، الطهر عين. هذه دندنة قديمة حديثة، شنشنة قديمة حديثة. أخرجوا آل لوط من قريتكم. ماذا الطهر؟ ما الذي اقترفوه؟ ما الذي فعلوه؟ إنهم أناس يتطهرون. سبحان الله، والحق ما شهد به الأعداء. فهذه شهادة على لسان أعداء لوط على نبينا عليه الصلاة والسلام. يصر قومه على أن يخرجوه ومن آمن معه من قريتهم لأنهم أهل طهارة، لأنهم أصحاب أيد متوضئة، لأنهم لا يجيدون التزوير والغش والتلفيق والمداهنة. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وقال الله حكاية عن قوم شعيب، قال قومه له: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. إما أن تكفروا بهذا الدين، بهذا التوحيد الذي جئت به، وترجع إلى ديننا ودين آبائنا وأجدادنا، وإلا لنخرجنك من قريتنا. وماذا قال إبراهيم، ماذا قال آزر لولده إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال: واحذرني مليا، اترك هذا البلد، لا أريد أن أرى وجهك. ما ذنبه؟ إنه جاء بلا إله إلا الله، بعبادة الله سبحانه وتعالى، بتسبيه هذه الآلات والأصنام التي لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن نفسها شيئا. بل وقال الله تعالى مبينا هذه السنة الكونية على الإطلاق، فقال عز وجل: وقال الذين كفروا، هذا على الإطلاق، وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. يبقى هذه سنة كونية، ما من نبي بعث إلا وعاداه قومه، إلا وطرد، وعلى رأس هؤلاء إمام الأنبياء وسيد الأصفياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل به قومه من أهل مكة؟ طردوه ونهروه وعذبوه ووضعوا النجاسة على ظهره. بل وتقدم إليه هذا اللعين أبو جهل ليطأ عنقه وهو ساجد بين يدي الله عز وجل، لولا أن الله تبارك وتعالى قد ألقى في قلبه الروح وحفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوله عز وجل: والله يعصمك من الناس. فعصم الله نبيه صلى الله عليه وسلم. ولكنكم تعلمون أنه لما لم يجد أرض مكة صالحة لتلقي بذرة التوحيد انطلق إلى أرض الطائف، ففعل أهل الطائف بالنبي صلى الله عليه وسلم أسوأ ما فعله به أهل مكة، وبعد ذلك ترك مكة والطائف وانطلق بعيدا بعيدا عن مكة حين ذاك إلى المدينة المنورة. هذه سنة قد يطلب كثير من الشباب ويقول منذ 5 سنوات أو 10 سنوات وأنا أدعو في القرية لكن لا يستجيب الناس، فأذكره الآن بهذا الدرس. ما عليك إلا أن تدعو، ولا يجوز لك أن تترك الميدان أو أن تفر منه، ولكن النتائج ليست لك، دع النتائج لله عز وجل. فلقد خاطب الله سيد الدعاة من قبلك بقوله سبحانه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فما عليك أنت إلا هداية الدلالة، هداية الدلالة. فالهداية نوعان: هداية الدلالة وهداية التوفيق. وهداية الدلالة هي أن تبلغ دعوة الله بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة. أما هداية التوفيق فليست لك ولا لي، إنما هي لله سبحانه وتعالى. ولو كان الحبيب المصطفى سيد الدعاة على ظهر الأرض يملك هداية التوفيق لهدى عمه أبا طالب. والحديث في صحيح البخاري: دخل عليه وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فالتفت أبو جهل اللعين إلى أبي طالب وقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فسكت أبو طالب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولم يستطع النبي أن يهدي عمه، فهداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. فهذا درس ينبغي أن نتعلمه وأن نقف أمامه مليا، حتى لا يفر أي داعية من الميدان إذا ما وضعت في طريقه العقبات والعراقيل والحواجز والسدود. إنما يجب عليك أن تصدق، ويجب عليك أن تبذل كل ما في طوقك. وكنت قد ذكرت لكم قبل ذلك هذه القولة الجامعة: قل من سلك طريق الدعوة إلى الله ولم تصادفه عقبات أو عراقيل أو حواجز فليعلم علم اليقين أنه قد ضل طريق الدعوة إلى الله. قولة جامعة لابد أن تثبت في القلوب، لا سيما في هذه الأيام التي كثر فيها الفتن. نسأل الله أن يسلمنا وإياه. إن سلكت طريق الدعوة، التزمت وأطلقت وسام السنة والشرف وأعفيت اللحية والتزمت بالسنة الظاهرة والباطنة، وأخذت على عاتقك أن تحمل لواء الدعوة إلى الله عز وجل، وأن تسير على طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووجدت الطريق سهلا ميسورا، لا عقبات لا حواجز لا سدود لا عراقيل، اعلم يقينا أنك قد سلكت طريقا آخر. فإن طريق الدعوة ليس ممهدا بالورود ولا مفروشا بالزهور ولا بالرياحين، إنما هو طريق محفوف بالدماء والأشلاء والابتلاءات والمحن والمصائب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. لو فتشت في قواميس اللغة عن كلمة بديلة لقوله تعالى وزلزلوا فلن تجد. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصادقين؟ ويعلم الصادقين لا بد من أن يتبين لأهل الدعوة أهل الصدق من أهل الكذب. واطمئن وانتبه إلى هذه الآية: لا تظن أن الله عز وجل يبتلي أهل الدعوات ليعلم هو بعد الابتلاء أهل الصدق من أهل الكذب، حاشا وكلا. فالله عز وجل يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. إذا لماذا الابتلاء؟ ليتعلم أصحاب الدعوة أنفسهم أهل الصدق من أهل الكذب بعد هذا التمحيص للصفوف، إذ لا يثبت على طريق الدعوة ولا يحمل لواءها إلا الخالصون المخلصون من أبناء الطائفة المنصورة الذين لا يخلو منهم زمان ولا مكان، كما في صحيح مسلم من حديث معاوية: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. فأبناء الطائفة المنصورة لا يخلو منهم زمان ولا مكان، بل ما من نبي بعثه الله في أمة قبل، حديث النبي عليه الصلاة والسلام رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود: ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلق من بعدهم قلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل.